عنوانها الذي اخترناه لها فجر المسيحية والدماء الزكية، فجر المسيحية والدماء الزكية. ونحن في هذه المحاضرة نتكلم عن فترة زمنية تقرب من قرنين ونصف من الزمان، 250 سنة. سنحاول أن نلخصها أو نلخص أهم أحداث. وموضوع المرة المقبلة عنوانه آباء البرية وصوت الحق في المجامع المسكونية، والموضوع الذي يليهما أبطال الإيمان أمام طغاة الرومان. هذه الفترة أو هذه الموضوعات تغطي ما يعرف باسم العصر القبطي فينا. ربما أنتم لا تقرؤون عما أسميناه العصر القبطي، وقد كتب بعض المؤرخين المنصفين من إخواننا المصريين يطالبون بتدريس هذه الفترة تحت هذا الاسم العصر القبطي. ولكن الذي يحدث في المدارس أنهم يدرسون عصر البطالمة ثم العصر الروماني وينتقلون للفتح العربي لمصر دون أن يذكروا شيئا اسمه العصر القبطي. هذه الفترة فترة تقترب من 6 قرون ولها مميزاتها وحضارتها وثقافتها، ليس على أبناء مصر فقط ولكن على العالم كله. سنحاول كما قلت لكم أننا نغطي مدة 250 سنة في هذا المجال. الموضوع يتعلق بالكنيسة القبطية، لمحات من تاريخ الكنيسة القبطية، ولذا أرى وأنا أتكلم إلى أقباط بطبيعة الحال أن نتوقف قليلا لنجيب على سؤال: من هم الأقباط؟ من هم الأقباط؟ ولا أقصد بطبيعة الحال الشعب نفسه، لأني سوف أتكلم على هذه النقطة بعد ذلك، إنما أقصد هذه التسمية أقباط. من أين أتت؟ الحق أن هناك آراء كثيرة بخصوص هذه التسمية اللغوية، لكن لعل أقرب هذه الآراء إلى الصحة هو ما يقوله بعض العلماء من أن الكلمتين قبط ومصر لهما نفس المعنى، كلاهما يرجعان للكلمة اليونانية أيجبتوس أطلقها الإغريق على مصر وعلى نيله، وقد وردت عدة مرات في أشعار هوميروس قبل الميلاد بقرون طويلة. وكلمة أيجبتوس هي خطأ صوتي للاسم المصري القديم لعاصمة البلاد منس،
أو من فيه التي كانت تسمى هاكاتا، ودي باللغة المصرية القديمة تعني بيت أو معبد روح بتاح. وبتاح هذا هو أحد الآلهة المصرية القديمة، كان هو إله الخلق، وكان لعبادته في منفيس عاصمة البلاد منذ عصر الأسرة الأولى. كانت عبادته لها المكانة العليا في منفيس، وبعد ذلك كان إطلاق هذا الاسم على القصر المصري كله. وإذا حذفنا أول الكلمة وآخر الكلمة يقولوا أي جيب توس، أما نحذف أي أوس تبقى عندنا فضلة كلمة جيب جيب، وكلمة جيب هي الأساس اللغوي لكلمة مصر في جميع اللغات الغربية. جيب إيجيب إيجيب إيجيب، وفي كل اللغات تعرف بهذا الاسم. وكلمة قبطي جب أيضا في اللغة العربية قب جب، الأقباط الصعيدي الأقباط دول. وفي تقاليد أخرى أن الكلمة كلمة قب مستمدة أساسا طبقا للمصادر العربية والسامية بتاعت الشعوب السامية من اسم قفصورين ابن مصرايم، وهو أحد أحفاد نوح الذي كان أول من سكن وادي النيل، وأطلق اسمه على مدينة قفص. المدينة القديمة التي كانت إلى جوار طيبة اللي هي الأقصر الحالية. والعرب سموا مصر دار القف، ونحن نذكر الرسالة التي تنسب إلى نبي الإسلام حينما أرسل إلى المقوقس، يقول له إلى المقوقس عظيم القف في مصر. فالعرب يعرفون كلمة القف ويدعون مصر دار القف. فكلمة قف ومصر هي كلمة واحدة، لكن لما كان المواطنون الأصليون في مصر مسيحيين قبل دخول الفتح العربي، أصبحت كلمة قبطي ومسيحي تعبران عن شيء واحد في الفكر العربي. وهنا الكلمة بقت خاصة بالمسيحي المصري. إنما الكلمة أساساً لا ترجع إلى أي أساس دين. ويقول العالم الأثري الفرنسي ماريت الذي كان أول من أسس المتحف المصري الذي ما زال قائما، يقول عندما هجر سكان وادي النيل دين أجداده ليعتنقوا الدين المسيحي لم يعد التاريخ يدعوهم مصريين بل قبطا، فالقبط المسيحيون هم إذن بنو السلالة القديمة. هذا هو كلام العلامة الأثري مريم. هذا وقد عرفت مصر قديما عند شعوب البلاد السامية المجاورة لها، عرفت في اللغة الأشورية باسم مصر، وفي اللغة الآرامية وهي اللغة السريانية الدارجة باسم مصرين، وعرفت في اللغة العبرية باسم مصرايم كما عرفها العرب باسم مصر. وكلمة مصر ميم صاد ر في اللغات السامية ومن ضمنها طبعا اللغة العربية، كلمة مصر تعني الحد، وقد أطلقت الشعوب السامية من أشوريين وآراميين وعبريين وعرب على البلاد المتاخمة لهم اسم مصر، كما أسموا سكانها مصريين. هذا عن المعنى اللغوي للكلمة، لكن ماذا عن الجنس؟ الأبض دول ينتموا لأي جنس؟ أجمع علماء الأجناس على أن الأقباط شعب أبيض من شعوب البحر الأبيض المتوسط. وهنا أحب أتوقف قليلا، لأن كان في عالم في القرن الماضي، عالم أمريكي، أصدر كتابا وبحثا في سنة 1844 في فيلادلفيا بأمريكا اسماه Observations on Egyptian Ethnography. هذا الرجل اسمه مورتون من علماء الأجناس، ادعى فيه أن المصريون ينتمون إلى الجنس الزنجي، دماء الزنجية، إنما العلماء أثبتوا خطأ هذه النظرية كما سوف نتكلم. اللي أنا عاوز أقوله إن من ناحية الجغرافية القارة الأفريقية كده، الصحراء الكبرى اللي في شمال أفريقيا بتعمل فاصل ضخم جدا بين شريط على الساحل الشمالي للقارة بيطل على البحر الأبيض المتوسط، وكل بقية القارة، وكل بقية القارة هي قارة سوداء. إنما إحنا ومعزولين، ما فيش حاجة بتخترق الصحراء الكبرى دي إلا نهر النيل، والواحد يبص من السيارة من فوق يبص يلاقيه زي التعبان اللي بيتلولو، كله صحارى على الجانبين، لا أثر للحياة. وجاء وقت من الأوقات كان في صعوبة أن الشعوب الأفريقية تعتبر المصريين أيضا من ضمن الشعوب الأفريقية، لأن في السحنة بتاعتهم وفي اللون بتاعهم مختلف تمام الاختلاف. وقد تعرضت أنا شخصيا لهذا الموقف في سنة 1962 حينما أرسلني قداسة البابا المتنيح الأنبا كيرلس لحضور مؤتمر لجميع الكنائس الأفريقية فيما يسمى حاليا بزامبيا، وكان اسمها زمان روديسيا الشمالية، لنضع دستورا لاتحاد الكنائس الأفريقية. قالوا لا، قالوا احنا لازم نضع تعريف للكنائس الأفريقية ان اللي هي تحت الصحراء الكبرى. قلت لهم انتم بتغلطوا الجغرافيا، دي قارة. والمهم أخذوا بهذا الرأي، وما زال لنا عضو ثابت في هو نيابة الأنبا بخوميوس في ونيابة الأنبا صمويل في مجلس كنائس كل أفريقيا. علماء الأجناس ليهم حاجات، يعني كل جنس ليه مميزات. أولا حجم الجمجمة، الشعر الأكرت والشعر الناعم، في شعوب مختلفة، شكل الأنف، شكل الفك، حاجات كثيرة لا داعي للخوض فيها، إنما يعني هذا على سبيل الإشارة فقط. أجمع العلماء على أن الأقباط شعب أبيض من شعوب البحر الأبيض المتوسط، وقد حافظوا على بعض مميزات الجنس المصري القديم، جنس المصري القديم اللي بنسميهم كده بالأسلوب الدارج الفراعنة، بل احتفظوا أيضاً بالسحنة المصرية القديمة، وكان اختلاطهم بالأجناس المختلفة التي نزحت إلى مصر قليلاً لدرجة لم تؤثر عليه، مما أدهش علماء الأجناس الذين أثبتوا من مقاييس الرأس والقامة أن التشابه يكاد يكون تاماً بين المميات المصرية المحنطة والموجودة في المتحف المصري والمتاحف الأجنبية، وبين هياكل العظام في العصور المختلفة وبين أقباط اليوم. قال ما فيش فرق، دول هم دول. وهكذا يمكن القول أن أقباط اليوم من ناحية الجنس سلالة مباشرة لقدماء المصريين ولا علاقة لهم بالجنس الزنك. الأقباط إذن بهذا المعنى عنصر أساسي في الأمة المصرية، لا يمكن أن تقوم دراسة صحيحة عن مصر وشعبها دون دراسة للأقباط تاريخاً ولغةً وجنساً وأدباً وفناً. وإذا كان علماء اليوم ما زالوا مبهورين بالحضارة القديمة التي لأسلافنا وأجدادنا، وإذا كان أقباط اليوم هم سلالة مباشرة من قدماء المصريين، فنحن نشعر بالعزة وبالاعتزاز، فالمصريون القدماء قدموا أعظم حضارة عرفها العالم حتى الآن. ولذلك فإن أحد العلماء الأمريكان الأستاذ ويليام أورل في كتاب له A Short Account of the Copts، موجز تاريخ القبط، يقول إن القبط هم المسيحيون من سكان مصر، وهم السلالة المباشرة لقدماء المصريين، وللقبط أهمية خاصة لأنهم البقية الباقية من الشعب المصري الصميم، ذلك الشعب الذي يمتاز بأن له أقدم تاريخ مدون، ثم لأنهم جماعة مسيحية عريقة بقيت على الزمن رغم عزلتها واضطهادها. هذا هو كلام هذا الأستاذ العالم، ويقول العالم الأثري أوغست ماريت الذي أشرت إليه منذ قليل، يقول إذا كانت هناك أمة حافظت على أصولها دون أن يختلط بها دم غريب فإنما هي الأمة القبطية سليلة الفراعنة. هذا ليس كلامي وليس إنشائي، ولكن هو كلام هؤلاء العلماء. فالأقباط هم المصريون الذين حملوا وما زالوا يحملون دما مصريا نقيا. نحن لم نفد إلى هذه البلاد من جهة أخرى، ولكننا أصحاب هذا البلد، فنحن لسنا غرباء، لسنا غرباء، لكننا من هذا الوطن، ولذا فنحن مواطنون لهم الإصالة المرتبطة بهذا البلد. ننتقل للكلام عن نقطة أخرى، طبعاً إحنا اهتممنا كمحاضرة بتتقال في الكنيسة هو الناحية الدينية. ولذا نتوقف لنعرف شيئا عن مصر دينيا قبل المسيحية. مصر دينيا قبل المسيحية، هتشوفوا حاجات مذهلة، أما التعليل فسوف نذكره في نهاية الكلام. أول حاجة أود أن أشير، وأنا أعتز بهذا كمصري قبطي، أود أن أشير إلى سمو العبادات المصرية والمعبودات المصرية القديمة الوثنية، حتى أما كانوا جددنا وثنيين حتى كانت عباداتهم سامية وكانت آلهتهم سامية وكانت آلهتهم تترفع عن الدنايا في آلهة كانت بترتبط بها مخازي، والحفلات التي كانت تقام لتكريمها كانت حفلات تهتكية يندى لها الجبين، لكن مصر في دياناتها ومعبوداتها لم تعرف مثل هذه الوضاعة وهذا الدنس في دياناتها الوثنية. إحنا جاء وقت من الأوقات كنا بنصدر الآلهة للعالم الوثني. في آلهة تتصدر؟ إحنا كنا بنصدر الآلهة الوثنية. مصر كانت كعبة العالم وقبلة العالم ومنار العالم في الدين. حدث هذا فيما يعرف باسم العصر الإغريقي الروماني، الجرايكو رومان بيريود، الفترة من التاريخ الإغريقي الروماني. كانوا أي بلد خارج مصر يحبوا ينوعوا شوية في المعبودات ويحبوا يدخلوا عبادة جديدة إلى بلادهم، يرسلوا رسلا إلى مصر لكي ينتقوا إلها، وبعدين يعجبهم إله من الآلهة المصرية ياخدوه ويعملوا له نوع من الأقلمة adaptation عشان يبقى إله البلد ذكر. مصر سياسيا احتلوها الرومان، ومصر دينيا استعمرت روم. لقد كانت الإلهة إيزيس وهي من الآلهة الكبيرة في مصر كانت تعبد في روما. قلت هذا قبل أن أتكلم عن الناحية الدينية في مصر قبل المسيحية لنعرف أننا شعب عريق، كل ده انحضر في دمائنا في الدم. أما الوراثة يعني إيه؟ إحنا مش ناس هلفيت، إحنا مش هلفيت، إنما نحن أصلاء، ولذلك الناحية الدينية فينا في المصريين سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين مسألة قوية، والدين عنصر هام في حياة المصري الحديث لأنها كانت هكذا في المصري القديم. ثم هذه العبادات المصرية القديمة تميزت بالعمق الفكري وبتأصل هذا العمق وباتجاه هذا الفكر الديني إلى الناحية التأملية. حقيقة إن موضوع الديانات المصرية القديمة موضوع بالغ التعقيد، لكن في ثنايا هذه الدراسات المعقدة يقف علماء الآثار وعلماء الأديان في العالم كله مبهورين مشدوهين لروعة المفاهيم الدينية. أنا بقول الكلام ده عشان نعرف إحنا إيه، أما يحبوا يزموا واحد يقولوا ده ملوك ما عندوش أصل، إنما إحنا عندنا أصل. لأباط عندهم أصل، لهم أصل يمتد إلى 5000 أو 7000 عام. وما نود أن نقوله هنا أن هذا السمو الفكري الديني الباطني قادهم إلى الوصول إلى حقائق إيمانية أعلن عنها الوحي فيما بعد، أما كيف ذلك فهذا ما سوف أشرحه بعد قليل. ونضيف إلى ذلك أن هذه العقلية المصرية وهذه الروح المصرية المتدينة التي أوجدت هذه العقائد الدينية الوثنية المصرية القديمة إنما مهدت الطريق أمام المسيحية وانتشارها في مصر. الموضوع مذهل، الصورة هتكتمل في ذهنكم من الموضوعات اللي جاية كمان، نشوف إيه ده. أسرع انتشار للمسيحية في أي جزء في العالم كان في مصر، أسرع انتشار. وأنا هقرأ لكم بعد شوية يعني بعض العبارات المنسوبة إلى مؤرخين قدام بيثبتوا هذا الكلام. هذا الأمر الذي جعل المؤرخ العالمي الأستاذ الدكتور عزيز سريال عطية، عزيز سريال عطية كان رئيس قسم التاريخ الوسيط في كلية الآداب، وقف هنا لغاية كده تحت اسمه بيكتب 26 شهادة تحت اسمه، وهو الآن في أمريكا يعتبر من كبار الأساتذة في التاريخ في العالم كله، وهو الآن يطلع بمشروع دائرة المعارف القبطية. يقول الأستاذ الدكتور المؤرخ عزيز سريال عطية إن انتشار المسيحية في مصر وانتظام كنيستها على أسس ثابتة الدعائم كان أقدم مما تصور مؤرخ المدرسة القديمة، فقد ظهر من الكشوف البردية القبطية الحديثة وغيرها أن الناس أخذوا بقواعد المسيحية في أواخر القرن الأول. انتشار سريع لأن الناس دول كانوا مهيئين. كيف كانوا مهيئين؟ عرف عن المصر القديم شدة تدينه بالفطرة والتنشئة. أنا نفسي أكلمكم في مرة غير السلسلة دي عن بعض العادات المصرية القديمة الفرعونية اللي إحنا ما زلنا بنعملها لغاية النهاردة وإحنا مش دارين. في أكثر من بحث وأكثر من كتاب كتبوه ناس متخصصين من الأجانب عن هذه الناحية، أرجو أن تتاح لي الفرصة. مسألة عشرات إن لم يكن مئات الكلمات باللغة العامية الدرجة اللي كل واحد بيقولها في مصر هي لغة قبطية. وإحنا من مسؤوليتنا إن إحنا ننشر هذا الوعي ويعرف الناس ماذا يقولون. عرف عن المصر القديم شدة تدينه بالفطرة والتنشئة، أقصد التربية، وكان احترامه عميقا للآلهة التي امتلأت بها الأساطير القديمة. فكرة الإله الواحد لم تكن جديدة على العقل المصري، وإحنا سبقنا شعوب الدنيا كلها في التوحيد. فكرة الإله الواحد لم تكن جديدة على العقل المصري الذي عاش الثورة التوحيدية الكبيرة للملك أخناتون من الأسرة 18. أخناتون عاش من 1383 إلى 1365 قبل الميلاد. فكرة الإله الواحد فكرة مش غريبة عليه، خلي بالكم، لأن هو ده اللي حيمهد المسيحية. الطبيعتان الإلهية والإنسانية المتحدتان في شخص يسوع المسيح ربنا لهما ما يعادلهما في شخص أوزوريس الذي كان إلهاً وإنسان. وليس هذا فحسب، بل إن كل الفراعنة كانوا بشراً متألهين. فكرة الثالوث القدوس في المسيحية، فكرة الثالوث لم تكن جديدة على المصر القديم، فلقد كان يعرف عقائد لأكثر من ثالوث في ديانته. كان لكل مدينة هامة في مصر القديمة نوع من الثالوث، كان أشهرها ثالوث أوزوريس وإيزيس وحورس ابنهما حورس. كانت قيامة أوزوريس من الموت في الأسطورة بتاعته أنه مات وقام، كانت قيامة أوزوريس من الموت في أسطورته تحمل المصري القديم على قبول عقيدة قيامة المسيح من بين الأموات، حاجة مش غريبة عليه. كما أن إيزيس وابنها حورس تقرب إليه أمومة العذراء مريم للطفل يسوع. ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إن التصوير القديم القبطي لمريم العذراء ليس سوى نسخة طبق الأصل لإيزيس وهي ترضع طفلها حورس، وغدت هذه من ملامح فن الإيقونات القبط. قصة البشارة وحلول الروح القدس على العذراء مريم والميلاد المعجزي للرب يسوع منها، هذه أيضاً لم تكن جديدة على العقل المصري القديم. ففي الأساطير المصرية القديمة أن بقرة بكراً ولدت الإله أبيس بعد أن نفخ فيها بتاح إله الخلق روحه المقدسة، الأسطورة بتقول كده. كما توجد أمثلة أخرى في قصة في التاريخ المصري القديم عن واحد اسمه حور محب، حُبِل به من روح الإله أمون وولد من عذراء. موضوع أو عقيدة العقيدة المسيحية الحياة بعد الموت، وهي عقيدة أساسية في التعليم المسيحي، هي نفسها جوهر الفكر المصري القديم وعامل حيوي في تطور الحضارة المصرية القديمة. ومن أجله أو من أجل هذه العقيدة اخترع المصريون فن التحنيط. طبعاً القيامة في نظرهم أو في فهمهم كانت بدائية، إنما الفكرة موجودة. كانوا بيحاولوا إن الشخص الميت ده هيقوم إزاي لو مات والجسم بتاعه تحلل، يقوم إزاي؟ ما يقدرش يقوم. حسب فكرهم هو زي نوع من فكر الأطفال، فحاولوا ان هم يحافظوا على الجسم ده والا صاحبنا مش هيقوم. فاخترعوا فن التحنيط الذي ما زال العالم يجهله حتى الان، وحطوا له الاكل والشرب والحاجات اللي بيحبوها. والفكر اللي عندنا الحاجات اللي الناس لما يطلعوا الطلع دلوقتي، احنا برضو الناس بقى عندها نوع من الوعي، الطلع اللي يطلعوها في المدافن في المواسم ويفرقوا الحاجات اللي كان بيحبها المتوفى، ما هو نفس الفكر، بيحطوا معاه المأكولات اللي يحبها، وبرضه يحطوا معاها مواد حافظة ويحطوا معاه الخدمين بتوعه لأن هو مش واخد أن يخدم نفسه كان، ويحط لهم تماثيل كده. وحصل في إحدى المرات في التاريخ المصري القديم أن هم أحد الأمراء دفنوا معاه عبيد بشر أحياء عشان يخدموه. يعني الفكرة موجودة أن في حياة بعد الموت، إنما فكرة مشوهة جدا. طبعا إحنا مدينين للوحي الإلهي اللي عرفنا بكل حال، الابن الوحيد الجنس الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو اللي قال لنا. إحنا ما كناش نعرف حاجة. كويس قوي إن المصريين القدماء بالسمو الفكري وبالروح والحاجات دي قدروا يوصلوا للحاجات دي القيمة وإن كانت مشوهة. الحاجات دي خلتهم برعوا في فن النحت، لأن هم أمنوا بحاجة اسمها البار، الروح. الروح دي تطلع السماء وتنزل، إنما حاجة تانية اسمها القاء، القرين، دي بتلازم الجسد وبعدين تيجي عشان تبعث فيه الحياة. لو هو تشوه أو الجثة بتاعته فسدت أو اتسرقت زي ما كانوا بيسرقوا القبور عشان ياخدوا الحاجات اللي فيها، والراجل ده هيقوم ازاي بقى؟ لا، ده الراجل ده احنا بنحبه لازم يقوم. ولذلك عملوا تماثيل تشبه المتوفى تماما تماما تماما، عشان اذا ضلت الكار الطريق للتعرف على الجسد تتعرف عليه عن طريق التمثال، والتمثال اذا ما كانش شكله بالظبط برضه مش هتعرف. ولذلك قادهم هذا إلى البراعة الكبيرة جداً في فن النحت. فالحضارة المصرية القديمة قايمة على فكرة الخلود والبعث والحياة بعد الموت. نقطة أخرى في المعتقدات المصرية القديمة، التماثل اللي بين علامة الصليب وعلامة الأنخ المصرية. عارفين علامة الأنخ؟ علامة الحياة، عبارة عن كده وكده ومن فوق كده شكل بيضاوي، دي كانت تشير للحياة الأبدية. عشان كده كان الخالدون كالآلهة والفراعنة يحملونها في أيديهم، خلود أنخ حياة، كلمة ابن. وما زال هذا واضح في الرسوم والنقوش والتماثيل. وقد استخدم المسيحيون علامة الأنخ نفسها، علامة الأنخ نفسها الفرعونية في أشياء كثيرة منذ فجر المسيحية في مصر. ومن الأمور المؤكدة أن الأقباط بعد اعتناقهم المسيحية استعملوا هذه العلامة، علامة الأنخ، علامة الحياة، كرمزهم المسيحي منذ وقت أبو بكر. أنا شفت كتاب مذهل لواحدة عالمة أثرية ألمانية اسمها ماريا كريمر. الست دي ما بتجيبش حاجة من عندها، الصور اللي على النقوش والحيطان الأثرية القديمة جبه بتاع العصر المسيحي، وإزاي إن علامة الأنخ دي بقت تتطور. أنا عاوز تتصوروا علامة الأنخ دي، يعني شرطة كده وشرطة كده، يعني الصليب بيبقى فوق وتحت، لا دي تحت كده وفوق الرسم البيضاوي ده، بقت يرسموا القديسين في علامة الأنخ، وتحولت الرسم البيضاوي الحتة الفوقانية إلى الهالة حوالين رؤوس القديسين. الكلام ده مش كلام استنتاجي، بالصور من على الآثار. أنا عاوز أقول الكلام ده معناه شيء واحد، إن إحنا الشعب القبطي بيتميز بحاجة
أو سعد بينفرد بشيء دونا عن شعوب العالم المسيحي في الدنيا كلها. على سبيل المثال أقول رشم الميرون 36 رشم بعلامة الصليب على كل مفصل وكل عضو في أعضاء الجسم، دي مش معروفة إلا في مصر بس، إنما كل شعوب العالم المسيحي في الدنيا كلها في الست قارات علامة الصليب على الجبهة. إنما دي علامة مصرية قديمة، عقيدة مصرية قديمة، لأن كانوا بيعتقدوا إن مداخل الأرواح الشريرة من الحتة من الستة وثلاثين حتة دول. إنما إزاي المسيحي استفاد من الفكر بتاعه وأصبح رشم الأعضاء دي هي بمثابة تدشين لكل عضو في الجسم وتكريس، زي ما بندشن الأواني مثلاً بتاعت الهيكل، الصينية والكاس والشرية والحاجات دي ندشنها، يعني إيه؟ ما تستعملش ألا في غرض العبادة. إزاي القبطي جاب الميرون ويدشن كل عضو، يعني بقى مخصص للمسيح ولا يستخدم إلا لكل ما هو مقدس. ألستم تعلمون، ده كلام بولس الرسول، أننا أعضاء المسيح، أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا، ده كلام معلمنا بولس. إنما شوفوا القبطي بالجبروت الفكري بتاعه إزاي يطور الفكرة، هو الأساس المصري القديم باقي. إنما بيديله الطابع المسيحي، إحنا ناس جبابرة ما إحناش هلافيت. أنا مش لاقي كلمة عربية لبدل كلمة هلافيت دي، إنما بقولها عشان هي أكثر الكلام مفهومية عندنا كلنا. يضاف إلى هذا الكلام الذي قلته أن هناك عالمان أثريان كبيران هما شامبوليون، مش شامبوليون اللي اكتشف حجر رشيد اللي كان فيه مفتاح للغة المصرية القديمة، إنما هو أخوه، هو عالم تاني كبير جدا اسمه أميلينو، دول من علماء الآثار الكبار. يقولوا إيه هما الاثنين في آرائهم عن الإله، الإله في مصر؟ يقولوا ليزيدي سور ديو دان لانسيان إيجيبت، فكرة الإله في مصر القديمة. يقولوا إن المصريين القدماء آمنوا بإله واحد، وبعدين الكلام بقى اللي جاي بالنص كلامهم، لقد آمنوا اللي هم المصريين القدماء بناء على ما جاء بكتبهم المقدسة بأن هناك خطيئة أصلية ووعدا بإله مخلص وتجديد الجبلة البشرية. في المعتقد المصري القديم إن في حاجة اسمها الخطية الأصلية زي ما نقول خطية آدم، ووعد بإله مخلص وتجديد الجبلة البشرية. أحب أقول لكم نفس الكلام حرفيا بتاعهم، والأون تروف دان لي ليفر ساكري دو ليجيب لو بيشي أوريجينال، الخطية الأصلية، لا بروميس دان ديو سوفير، الوعد بإله مخلص، لا ريستوراسيون فيتور دي لومينيتي، إنقاذ أو تجديد الإنسانية. وبعدين بقى نقف عشان نقول إيه بقى هي المسيحية واخدة من الوثنية المعتقدات بتاعتها، طالما إن الحاجات دي كانت موجودة. أنا أود أن أقول لكم أن المسيحية بطبيعة الحال لم تأخذ معتقداً من معتقداتها من أي مع عبادة وثنية، إنما البشر الذين ينتمون إلى أصل واحد، من هذا الأصل الواحد انحضرت هذه الأشياء. في دراسة قيمة جدا 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 نشرها فرنسي في أواخر القرن الماضي، في الثمانينيات من القرن الماضي، اسمه فوستيل دي كولانج، كتب كتابا رائعا عن دراسة المعتقدات الدينية في الشعوب البدائية القديمة، وسماه لا سيتي أنتيك، المدينة العتيقة أو المدينة القديمة. دراسة رائعة تدل على جبروت وبحث وتنقيب، وقد أثبت هذا العالم الكبير وحدة الأفكار الدينية بين الشعوب المختلفة. ولتقريب هذا الموضوع أقول، يعني بنجد ظاهرة في الشعوب الوثنية هي التقرب للإله أيا كان الإله الوثني ده عن طريق الذبيحة الدموية. في الذبيحة الدموية عرفت في جميع شعوب العالم الوثني إن دي الطريقة اللي ترضي الإله. وبعد وآدم جاب منين؟ جاب من الله. كلام ده فين؟ الكتاب المقدس فيه حاجة زي كده؟ أيوه فيه. في فين؟ نحن نقرأ عن آدم بعدما أخطأ، هو وحواء حسوا إن هم عريانين كما نعلم، وابتدوا إن هم يغطوا عريهم بإيه؟ أوراق الشجر. وبعدين بعد الحديث اللي دار والعقوبة اللي ربنا حطها عليهم والوعد اللي أعطاه ليهم بالخلاص أيضا، يقول إنهم إن ربنا لبسهم أقمصة من الجلد. الجلد ده يجي منين؟ ما كانش فيه جلد صناعي زمان، جلد يعني فيه حيوان الدبح وده الجلد بتاعه. شوفوا الإشارة، الإشارة هو بيقول الكتاب إنه ألبسهم أقمصة من جلود الحيوانات. إنما في قرائن تدل على إن ربنا عرفهم أو هم عرفوا إن الذبيحة الدموية هي دي اللي ترضي ربنا. إيه الدليل اللي عندنا؟ الدليل عندنا من قصة قايين وهابيل في التقدمة بتاعتهم. قايين وهو الأكبر قدم من باقورات حصاد الغير، يعني تقدمة نباتية، وهابيل قدم من أبكار الغنم، دي تقدمة حيوانية دموية. يقول ونظر الله إلى هابيل وتقدمته، أما إلى قايين وتقدمته فلم ينظر. وعارفين اللي حصل بعد كده، انه اتغاظ قايين وقام على قوه وقتله. ازاي ربنا يقبل تقدمته وما يقبلش وانا الكبير؟ يعني في جريمه ارتكبت. وهنا انا اتوقف واقول ازاي ربنا يعمل كده، يقبل من ده وما يقبلش من ده؟ الا اذا كان هناك معرفه مسبقه عند الانسان ان الطريقه اللي يتقرب بها لله هي الذبيحه الدمويه، وإلا كان الله غير عادل إذا رفض التقدمة بتاعة قايين. أنا قدمت لك أحسن حاجة عندي، عاوز إيه تاني؟ لا، لابد أنه كانت هناك معرفة مسبقة بماذا يرضى هذا الإله، التقدمة الدموية. هذه التقدمة الدموية منتشرة بين كل شعوب العالم. جت منين؟ جت من آدم. كل هذه الحقائق اتعرفت عن طريق آدم، ومصدر آدم هو الله. ولكن طبعا بطول السنين والحالة البدائية التي عاش فيها الإنسان في ذلك الوقت خلى المعلومات دي تشوهت، زي أنا ما شرحت على فكرة الخلود ويحنطوا الجثة. لا، إنما هو ما قدرش أبداً يفهم أكثر من كده. هذا الوصف الذي وصفناه هو الذي مهد للمسيحية، انتشرت انتشارا سريعا في بلاد بفضل هذا الاستعداد الديني الذي كان موجودا عندهم. وأكثر من كده هنتكلم المرة الجاية حينما نتكلم عن النسك عند المصريين، هنشوف حاجات تانية. لا يمكن أن نتكلم عن مصر المسيحية قبل أن نتكلم عن حدث هام لا يمكن أن نتجاوزه، لأن له دلالته وله بركته، هو مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، مجيء السيد المسيح وهو بعد طفل إلى مصر. كلنا عارفين القصة بتاع مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، وإزاي إن المجوس أما هيرودس قال لهم روحوا اسجدوا للطفل ده، وأما تعرفوا هو فين تعالوا قولوا لي عشان أنا كمان أعمل كده. وأوحي لهم بواسطة ملاك أن ينصرفوا إلى كورتهم من طريق آخر، وإذا ملاك الرب يظهر ليوسف النجار في حلم: قم وخذ الصبية وأمه وهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبية ليهلكه. فقام وأخذ الصبية وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. الحقيقة مجيء المسيح وهو طفل إلى مصر سبق أن تنبأ عنه أشعيا النبي قبل ما يجي المسيح بأكثر من 700 سنة، في نبوة في أشعياء 19:1 يقول: وحي من جهة مصر، هو ذا الرب يركب على سحابة سريعة ويدخل مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر في داخله. وعلماء الكتاب وآباء الكنيسة فسروا هذه السحابة على أنها العذراء مريم اللي كانت حاملاه لأنه كان طفل، وشبهت مريم بالسحابة لأن السحابة في لونها الأبيض تشير إلى العذراء في طهارتها، ثم أن السحابة في ارتفاعها تشير إلى العذراء في سموها ورفعتها. ما هوش الموضوع بتاعنا، إنما عاوز أوصل لحاجة معينة. هذه العائلة دخلت من الطريق اللي معروف عند الناس كلهم، دخلوا من جهة الفرمة، والفرمة ده موضع كان اسمه كلوزيوم بين العريش وبورسعيد، وأتوا إلى مدينة بسطة اللي هي تل بسطة اللي جنب الزقازيق. ويذكر التاريخ أن المسيح أما دخل تل بسطة أصنام المدينة سقطت من تلقاء ذات. أنا عاوز أقول أن هذا الحادث له شبيه في الكتاب المقدس، ومن أجل ذلك نحن نقبله كحدث حقيقي. في سفر صموئيل الأول الإصحاح 5:1-4 بني إسرائيل كانوا بيحاربوا الفلسطينيين وانكسروا أمام الفلسطينيين، وأخذ الفلسطينيون تابوت عهد الرب من بني إسرائيل وأتوا به إلى مدينة أشدود وأدخلوه إلى معبد الإله الوثني داجون، وحطوه كده جنب التمثال بتاع داجون. وفي الغد صباحا لقوا التمثال بتاع داجون منكفئ على وجهه وساقطا على الأرض أمام تابوت عهد الرب، أوموه. وتاني يوم الصبح وجدوا نفس الموضوع متكرر، تمثال الوثني منكفئ على وجهه وساقطا على الأرض أمام تابوت عهد الرب. ده التابوت ده كان رمز. ألا يمكن أن يكون هذا حقيقة واقعة حينما يأتي الرب بنفسه الذي كانت من أجله هذه النبوة؟ وراح حتت كتير سوف لا يعني أذكر الجزء ده بالتفصيل. ذهبوا إلى مسترد اللي فيها الحتة بتاع شجرة مريم حتى الآن، ثم إلى بلبيس، فمن يتسمنود فسمنود. من يتسمنود هي البلد القديمة، سمنود القديمة على البحر، عدوا النيل، عدوا الفرع بتاع دمياط، واتجهوا إلى البرولوس وسخة، ثم إلى وادي النطرون، ثم إلى عين شمس. ثم إلى المطرية. أنا قلت الأول كانت مسترد، مسترد الأولى منبسطة إلى مسترد، ثم إلى بابلون اللي هي مصر القديمة، وسكنوا في المغارة اللي موجودة في كنيسة أبو سرجة، وركبوا من المعادي، الحتة دي كانوا بيعدوا منها عشان كده تسمت المعادي، إلى البهنسة المنطقة بتاع بني مزار، وذهبوا إلى جبل الطير اللي قدام سملوط وفيها دير للعذراء لغاية دلوقتي، ومنها إلى مير، ثم إلى جبل قسقام اللي فيه الدير المحرة اللي جنب الأصية. وفي جبل قسقام تلقت العائلة المقدسة أمراً بالعودة إلى بلاد فلسطين. أما عن مدة إقامة العائلة المقدسة في مصر اختلف المؤرخون بشأنها، لكن على أي الحالات لم تكن فترة طويلة، ويرجح أنها حوالي سنتين. وتعيد الكنيسة كنيستنا القبطية بدخول السيد المسيح إلى أرض مصر يوم 24 من شهر بشنس في كل عام، وتعتبره عيدا سيديا صغيرا. وفي الزكسولوجية الخاصة بهذا العيد نقول: افرحي وتهللي يا مصر مع بنيها وكل تخومها، لأنه أتى إليك محب البشر الكائن قبل كل الدهور. أشعياء العظيم قال إن الرب قادم إلى مصر على سحابة خفيفة وهو ملك السماء والأرض. ننتقل للكلام عن كرازة ماري مرقس. نحن كأقباط نفتخر بأن كنيستنا رسولية، رسولية أي أسسها رسول من رسل المسيح، لأن ماري مرقس أحد الرسل السبعين وواحد من الإنجيليين الذي كتب أقدم سفر من أسفار العهد الجديد. في رأيي إن هو أقدم من إنجيل متى. ونحن الأقباط نعتبر ماري مرقس الأول في سلسلة بطاركتنا التي امتدت الآن إلى 117 بطريرك. فالبابا شنودة الحالي هو البطريرك 117 في هذه السلسلة، كما أن المصريين الأقباط يعتبرون ماري مرقس الأول في سلسلة القديسين والشهداء المصريين. ماري مرقس له اسمان بيذكر في الأناجيل: يوحنا الملقب مرقس. ودي كانت عادة عن الشعب اليهودي، خاصة اللي كانوا في الشتات، يعني ما هماش في بلاد فلسطين، والعائلة عائلة ماري مرقس كانت تسكن كما سوف نقول خارج بلاد اليهودية، كانوا بيقيموا في إحدى مدن الخمس مدن الغربية في المنطقة المعروفة حاليا باسم ليبيا. فهو له اسمان، كما أن القديس بولس الرسول كان له اسمان، شاول وبولس. ولا صحة مطلقا للرأي الذي يقول أن بولس أخذ هذا الاسم بعد أن آمن الوالي سيرجيوس بولس بقوة. هذا الرأي غير سليم. إنما الناس اليهود اللي كانوا بيعيشوا خارج فلسطين اللي بنسميهم يهود الشتات كانوا بيخلي أولادهم يحملوا اسمين، اسم يهودي واسم إما روماني أو إغريقي. فيوحنا هو الاسم اليهودي، يوحنا يعني الله تحنن أو الله حنان، ومرقس يعني مطرقة. وماري مرقس يهودي من سبط لاوي، وأمه مريم، واسم مريم اسم شائع جدا عند اليهود في ذلك الوقت، وهي من النساء الشهيرات في حياة السيد المسيح بالجسد على الأرض وفي حياة الكنيسة الأولى. فمريم أمه كانت إحدى المريمات التي تبعن الرب يسوع وخدمنه، وهي إحدى المريمات التي ذهبنا إلى القبر. ينحدر ماري مرقس إذن من أسرة يهودية متدينة كانت تقطن مدينة كيرين أو سيرين، وهي مدينة القيروان، إحدى الخمس مدن الغربية في إقليم ليبيا، في بلدة تدعى أبرياتولوس. وكانت أسرة موسرة متيسرة في معيشتها. من أجل هذا فقد ثقفت مرقس الثقافة المتاحة في عصره، تثقف وأجاد اللغتين اليونانية واللاتينية فضلاً عن اللغة العبرية كيهود. لكن لظروف معينة اضطرت الأسرة إلى النزوح إلى بلاد فلسطين بسبب هجمات بعض القبائل البربرية أو المتبربرة. كلمة بربري أو متبربر معناها همجي، هذه كلمة لاتينية ويذكرها القديس بولس في رسائله. لا يهودي ولا يوناني ولا بربري ولا سكيس. كان مرقس كشاب يمثل الحماس الديني في زمانه، وواحد من السبعين رسولاً الذين اختارهم الرب يسوع إلى جانب الاثنى عشر. شهد برسولياته العلامة الكبير أوريجينوس، علامة القبطي، وإبيفانيوس رئيس أساقفة قبرص في القرن الرابع المسيحي. بيت ماري مرقس يحمل ذكريات مقدسة، ففيه أكل المسيح الفصح الأخير مع تلاميذه، وفيه غسل أرجلهم، وفيه أسس سر الأفخارستيا أو التناول المقدس، وغدا هذا البيت مكاناً لاجتماع الرسل والتلاميذ في مدة الأربعين يوم التي أعقبت القيامة، وكذا في الفترة العشر أيام بعد صعود السيد المسيح إلى السماء. وفي هذا البيت حل الروح القدس على المجتمعين يوم الخمسين وتأسست الكنيسة المسيحية. ولذلك فإن بيت ماري مرقس يعتبر أول كنيسة مسيحية في العالم. في ناس بيقولوا بيحاولوا ان هم يجردوا ماري مرقس من الرسوليه، وقالوا ده حتى ما شافش المسيح. الكلام ده ازاي اذا كان المسيح كان بيتردد على بيته؟ كيف لم يره؟ بل على العكس، نحن نقول ان ماري مرقس يعتبر واحدا من الشهود العيان الموثوق بهم لحياة الرب يسوع، الأمر الذي ساعده على كتابة بشارته. وقد رافق ماري مرقس كل من بولس الرسول والقديس برنابا في بعض الرحلات التبشيرية في آسيا الصغرى وقبرص، كما خدم في روما، لكن خدمته الأساسية كانت في أفريقيا، في مصر أو الخمس مدن الغربية. وأحب أقول لكم إن الجزء ده هو الوحيد اللي كان معروف في القارة الأفريقية. القارة دي كان بيسموها القارة السوداء، محدش يعرف عنها حاجة أبداً. كل المعروف في أفريقيا الساحل الشمالي الضيق المطل على البحر الأبيض المتوسط، وكانت معروفة بلاد بونت عند الفراعنة اللي هي الصومال، وربما أثيوبيا أيضا. غير كده ما كانش معروف أبدا، ودي كانوا بيوصلوا لها عن طريق البحر الأحمر. ولذلك كلمة أفريقيا في التاريخ القديم لا تعني القارة، إنما تعني ولاية أفريقيا، وكانت إحدى الولايات اللي في الجزء الشريط الساحل الشمالي بتاع أفريقيا. ولذلك دي اللي موجودة في اللحن بتاع البطرك إي أغابي، يقولوا نم أفريقيا، نم أفريقيا. أفريقيا هنا مش معناها القارة، إنما ولاية، زي كلمة آسيا كانت لا تدل على القارة، إنما كان في مقاطعة في آسيا الصغرى اسمها آسيا، وورد ذكرها في سفر أعمال الرسل. ننتقل للكلام عن مدينة الإسكندرية التي كرز فيها ماري مرقس وأسس أول كنيسة مسيحية في مصر فيها، وكانت هي حاضرة البلاد. من المهم أن احنا نعرف الحاجات دي لأن تلقي أضواء إزاي المسيحية دي دخلت وكيف انتشرت. مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت كانت المدينة الثانية في العالم بعد روما اللي كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت كانت هي العالم المتحضر، وكل ما هو خارج الدولة الرومانية كانوا بيسموهم المتبربرين، ناس همج. كانت مدينة الإسكندرية هي المدينة الثانية في العالم في ذلك الوقت من ناحية الأهمية الدولية، إنما من ناحية الثقافة كانت هي عاصمة العالم ثقافياً، المدينة الأولى في العالم في الثقافة. كانت هناك مدرسة الإسكندرية الوثنية الشهيرة، دلوقتي اللي عاوز يروح يستزيد من العلم يروح إلى إحدى الجامعات في أوروبا أو في أمريكا، اللي كان بيحصل في ذلك الوقت كان بيجي الإسكندرية. الإسكندرية كانت مدينة دولية، وكانت حالة المدينة من الناحية الدينية معقدة. احنا في الفترة دي بتاعت ماري مرقس كانت مصر مستعمرة رومانية، ولاية رومانية، فكان فيها الديانات المصرية القديمة في اسكندرية، والديانات اللي بيسموها الديانات التوفيقية أو الديانات السنكريتية، سنكريتيزم. جم عملوا الرومان مستعمرين البلد، عاوزين يبقوا محبوبين ويتقربوا للمصريين، أخذوا الآلهة المصرية وضغموها بآلهة من آلهتهم، ودي الحركة اللي بيسميها الحركة التوفيقية أو السنكريتية، أي دمج المعبودات المصرية القديمة بآلهة إغريقية أو آلهة رومانية. كان فيها الآلهة المصرية القديمة والديانات التوفيقية والمعبودات الرومانية والديانة اليهودية. اليهود كانوا عنصر هام في الإسكندرية. الإسكندرية في ذلك الوقت كانت مقسمة إلى خمسة أحياء، كان اليهود لهم حيين من الخمس أحياء، يعني كانوا خمسين المدينة، وكانوا بيؤلفوا جالية مهمة جداً في مصر، بدليل أن أحد البطالمة اللي هو بطلميوس الثاني من أجل منفعة هؤلاء اليهود اللي كانوا بيؤلفوا جزء مهم جدا في شعبه، وكانوا قد نسوا لسانهم العبري اليهودي، ترجم لهم الترجمة الكتاب المقدس العهد القديم من العبراني إلى اليوناني من أجل منفعتهم، جزء مهم في الشعب قديم في مدينة إسكندرية. وإلى جانب هذه الديانات كانت هناك بعض عبادات الشرق القديم زي الهنود والفلسفات المختلفة. أما من ناحية الجنسيات اللي كانت بتقيم في الإسكندرية، فكان إلى جانب المصريين جالية كبيرة من الإغريق من أيام الإسكندر الأكبر والبطلمة ومن اليهود. أما عن وقت مجيء ماري مرقس إلى الإسكندرية، هناك آراء كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن على الأرجح أنه وفد إلى مصر حوالي سنة 60 ميلادي. أنا مش عاوز أطول في الجزء ده عشان نقدر نغطي بقية الجزء بتاعه. ذهب ماري مرقس أولاً وبشر الخمس مدن الغربية. يعني ما تصوروا مصر ودلوقتي الجارة الغربية بتاعتنا هي ليبيا. المنطقة دي كانوا بيسموها الناس الإغريق بنتابوليس، بنتا يعني خمسة وبوليس يعني مدينة، الخمس مدن الغربية اللي في الغرب غرب مصر. بشر الخمس مدن لأن دي موطنه الأصلي، اتولد في الحتة دي كنوع من الوفاء إلى مواطني بشر الخمس مدن الغربية، وانتقل منها إلى الإسكندرية. أما يجي من الخمس مدن الغربية يعني من ناحية ليبيا يدخل الإسكندرية من جهة الغرب، إنما هناك رأي يقول أنه دخل مصر، دخل الإسكندرية من بابها الشرقي، لأنه ما دخلش كده مباشرة من الخمس مدن إلى الإسكندرية، بيقال إنه هو انحدر إلى عن طريق الواحات ثم بابلون اللي هي مصر قديمة، وبعدين طلع على اسكندرية ودخلها من الباب الشرقي. وماري مرقس كيهودي أصلا متحمس، والآن إنسان مسيحي كارز بالمسيح، كان بكل تأكيد يقول بذهنه ويدور بخاطره نبوات أشعياء عن مصر المسيحية. في أشعياء 19 يقول: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذرا ويوفون به. مبارك شعب مصر. النبوة دي مش ممكن انها تكون عن اليهود او الفترة اليهودية ابدا. اما يقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر، بالنسبة لليهود ما كان مسموحا لهم بإقامة مذبح إلا المذبح اللي داخل هيكل أورشليم بس. فهذه النبوة عن المذبح المسيحي. ويقدمون ذبيحة وتقدمة، هي دي اللي بنقدمها، الذبيحة غير الدموية، ملهاش تفسير إلا كده، نعمل إيه في روحنا؟ هذا يدل على وجود المذبح والذبيحة الحقيقية غير الدموية التي هي جسد الرب ودمه الأقدسين. إنما أود أن أقول لكم أن ماري مرقس ليس أول من حمل الإيمان المسيحي إلى مصر. الإيمان المسيحي إلى مصر بكل تأكيد أنه وصل إلى مصر قبل ماري مرقس. أولاً لقرب مصر من بلاد فلسطين، ثم لأن بعض الذين آمنوا في يوم الخمسين كانوا يهوداً من مصر، وبكل تأكيد أن حملوا الإيمان إلى مصر. النقطة الثالثة، حينما يكتب لوقا في صدر إنجيله إلى صديقه توفيلوس أحد كبار الموظفين في الإسكندرية، يقول له: رأيت أنا أيضاً أن أكتب إليك أيها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. أنا مش بكتب لك الكلام ده عشان أبشرك بواسطة الإنجيل، لا، عشان تعرف ما مدى صحة الكلام الذي بشرت به بالمسيحية. فإذن كانت هناك معرفة، وكان هناك تعليما، وكانت المسيحية معروفة لبعض الأشخاص في مصر. لكن الذي أسس كنيسة مصر هو ماري مرقس. في فرق بين أن المسيحية يبقى يعرفوها بعض أشخاص، وبين كنيسة تتأسس بالكهنوت اللي فيها، تماماً كما نقرأ في الإصحاح 16 من رسالة إلى روميا. الإصحاح ده كله سلامات، بولس الرسول بيسلم على فلان وفلان وفلان وفلان، كل الإصحاح الناس موجودين في روما، وبولس ما كانش راح روما، كتبها من مدينة كورنثوس. رغم هذه المعرفة الوثيقة وناس مسيحيين، إنما الذي أسس كنيسة روما هو بولس الرسول فيما بعد. وحالما دخل ماري مرقس مدينة الإسكندرية راعه مبانيها الفخمة ومعابدها ومكتباتها ومتاحفها وملاعبها ومتاجرها وأسواقها الكبيرة ومدارسها، مدينة دولية. صلى إلى الله أن يفتح له بابا للكلام. على نحو ما فعل الرسول بولس في مدينة أثينا في قصة المذبح الذي للإله المكهول، طلب إلى الرب أن يفتح له باباً للكلام. وتتعجب كيف يفتح الرب باباً للكلام. باب الكلام يجي بوسيلة محدش يتصورها، الحذاء بتاع ماري مرقس يتهرأ ويتمزق. هو ده الباب اللي ربنا يفتحه. الواحد ما يستهنش بالحاجات الصغيرة، حاجة صغيرة الواحد ما يستهنش بيها، ولازم الإنسان يمسك في كل حاجة لكي يحول منها إلى شيء يفيد حياته هو. لازم تقطعك فمال إلى إسكافي. هذا الإسكافي هو إنيانوس الذي صار البطريرك الثاني بعد ماري مرقس على الكنيسة القبطية. وكما يقول التاريخ، إنيانوس راجل بيتكلم يوناني غريكي، كان الغالب على الشعب المقيم في الإسكندرية أنه كان لا يتكلم إلا اليوناني. وتتعجبون حينما تعلمون أن بعض بطاركة كنيستنا كانوا لا يعرفون إلا اليوناني، ومن أمثلتهم البابا البطريرك ديسقوروس البطريرك العظيم رقم 25 كان لا يعرف إلا اليونانية. ولذلك حينما بدأت الكنيسة تصلي القداس باللغة القبطية، أولا في كلمات يوناني كثير، الأبروسات كلها باليوناني، معظم الأبروسات، أبروسات يعني صلوا من أجل كذا وكذا وكذا اللي بيقولها الشماس دي كلها يوناني، لا فيش غير بتاع الزروع وأهوية السماء والحاجات دي هي اللي من قبل، كل دي باليوناني، لأن الشعب اللي كان حاضر لا يعرف إلا اليونانية. فإنيانوس الذي كان يتكلم اليونانية وبيصلح الحذاء بتاع ماري مرقص، المخراج دخل في صباعه فصرخ باللغة اليونانية قائلا: استر، يعني يا الله الواحد. الله الواحد دي حاجة كويسة، مدخله كويس، بس أنا مش أقدرش أكلم الراجل وهو صباعه بيوجعه، لازم أشفيه صباعه الأول. فتفل على الأرض وأخذ من الطين ووضع الطين على الجرح فبرئ في الحال، وكانت معجزة تعجب لها إنيانوس. فبدأ ماري مرقس يتكلم عن هذا الإله الواحد. تعرف الإله الواحد منين؟ وأنا قلت لكم كيف أن الأقباط المصريين القدماء عبادة الإله الواحد لم تكن غريبة عنه. وبعد كده اتصلح الحذاء، لكن الكلام لم ينتهي، وأخذ إنيانوس ماري مرقس إلى بيته، وهناك بشره وبشر أسرته جميعها بالمسيح، فآمنوا واعتمدوا على يديه. وكانت أسرة إنيانوس هي باكورة المؤمنين في كرازة ماري مرقس بمصر. عمل إيه ماري مرقس؟ الجزء ده نحن نفتقر إلى الوثائق فيه، تحت إيدينا نكاد نكون يعني محرومين من الوثائق، إنما إحنا بنحكم على كرازة ماري مرقس من الثمر الكثير الذي أعطاه الرب على يديه. حتى أن أوسابيوس المؤرخ الكنسي اللي بيسموه أبو التاريخ الكنسي في أوائل القرن الرابع عما كتب تاريخ الكنيسة، يقول عن كرازة ماري مرقس، يقول: مرقس هذا كان أول من أرسل إلى مصر، وأنه نادى بالإنجيل الذي كتبه، وأسس الكنائس في الإسكندرية أولاً، وكان جمهور المؤمنين رجالاً ونساءً الذين اجتمعوا هناك في البداية، وعاشوا حياة الزهد الفلسفية المتطرفة كثيرين جداً. كل ده كلام يثبت المؤرخ، حتى أن فيلو وجده أمراً جديراً بالاهتمام أن يصف جهادهم واجتماعاتهم وتسلياتهم وكل طرق معيشتهم. إن شاء الله المرة الجاية سأعود إلى تفسير الكلام. في عندنا شخصية يهودية مشهورة جداً في القرن الأول ميلادي، هو فيلو الفيلسوف اليهودي الإسكندري اللي عاش من سنة 20 قبل الميلاد إلى سنة 55 ميلادي. فيلو اليهودي الفيلسوف الإسكندري يقول ويكتب عن نتيجة كرازة ماري مرقس، يتكلم عن ناس الأمن: إنهم أول كل شيء قد تركوا ممتلكات، والمرجح أنهم فعلوا هذا في ذلك الوقت تحت تأثير إيمان ملتهب مقتدين بسيرة الأنبياء، وفي كل بيت يوجد مكان مقدس يدعى قدسا وديرا حيث يؤدون أسرار الحياة الدينية. وبعدين ده كلام فيلودا فيلسوف اليهود الإسكندري، يعلق عليه يسبس المؤرخ ويقول: ونحن نعتبر أن هذه الحقائق التي يرويها فيلو تشير بوضوح بلا نزاع إلى أبناء شركتنا، يعني يشير إلى المسيحيين. في أصله غلطة كبيرة، بعض الناس بل كل الناس لغاية دلوقتي كانوا بيشعروا أن الجماعة دي جماعة يهودية، إنما هي جماعة مسيحية، ودي نقطة أنا سأتكلم عنها في المرة المقبلة بما لا يدع مجالا للشك. ونحن نعتبر أن هذه الحقائق التي يرويها فيلو تشير بوضوح بلا نزاع إلى أبناء شركتنا، وعلى هذا يصف فيلو رتب الشرف الكائنة بين الذين يمارسون خدمات الكنيسة ذاكرا رتبة الشماسية ورتبة الأسقفية. ده كلام أوسبيوس. في شخصية ثانية عملاقة، القديس جيروم، أو الاسم الثاني جيروم، ده الاسم الغربي، الاسم الشرقي بتاعه إيرونيوس. هذا الرجل عاش من سنة 342 إلى 420، وكان خصبا في فكره، وترجم العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللاتينية في الترجمة المعروفة باسم الترجمة الشائعة أو ترجمة الفولجاتا. يعتبر من أعلم الناس بالكتاب المقدس بعد أوريجينوس. له كتاب تاريخي اسمه مشاهير الرجال، The Illustrious Men، يقول فيه عن ماري مرقس: وحمل مرقس إنجيله الذي كتبه وانحدر إلى مصر حوالي منتصف القرن الأول، وكرز بالمسيح أولا في الإسكندرية، وكون كنيسة غاية في الإعجاب، كون كنيسة غاية في الإعجاب في منهجها التعليمي وطريقة معيشتها النسكية، إذ جذب كل المسيحيين إلى احتذاء مثالي. لسه بيكمل كلامه: وفيلو أعظم اليهود معرفة وعلما عندما رأى الكنيسة الأولى في الإسكندرية وكانت لا تزال لها صبغة يهودية بدرجة ما، كتب كتابا يشرح فيه طريقة حياتهم بصفتها شيئا يمكن أن تمتدح به أمته، مشيرا إلى كيف أن ما قاله لو الرسول في سفر الأعمال عن حياة المؤمنين المشتركة رآه هو بنفسه في الإسكندرية تحت قيادة مرقس المتعلم. تاخدوا هدنة ولا نكمل؟ نكمل. التكتير طبعا أنا عشان درجة الاحتمال. طبعا مع النشاط يبقى في حرب، مع النشاط يبقى في شيطان يشتغل. كل عمل ناجح لابد أنه يحارب. فضج الوثنيون من نشاط ماري مرقس المتزايد وثاروا عليه، ونصحه المؤمنون أن يبتعد قليلاً من أجل سلامة الكنيسة وسلامته هو. ساب اسكندرية واتجه إلى الخمس مدن الغربية بعد أن تجول في ربوع البلاد المصرية كارزاً بالمسيح. المسيحية وصلت إلى أقصى الجنوب. والحق أننا لا نجد تحت أيدينا وثائق تحدثنا عن نشاط ماري مرقس في ربوع مصر، لكن الثمر المتكاثر هو الذي يحملنا على الاعتقاد باتساع هذا النشاط. وقبل أن يغادر ماري مرقس الإسكندرية متجها إلى الخمس مدن الغربية، سام أو رسم إنيانوس أسقفاً حوالي سنة 62 ميلادية، ومعه 3 قصوص و7 شماس. ومن الخمس مدن الغربية سافر إلى روما حوالي 67 سنة 67، لأن القديس بولس طلبه ليكون بجواره، زي ما نقرأ الكلام ده في تيموساوس الثانية إصحاح 4 عدد 11. وبعد استشهاد ماري بولس عاد ماري مرقس إلى الإسكندرية، ووجد أن نبتة الإيمان قد نمت، وبنى المؤمنون لهم كنيسة في منطقة اسمها بوكاليا. بوكاليا يعني دار البقر، وسميت بالاسم ده لأن إما أن كانت فيها زريبة كبيرة للمواشي، أو لأن كان فيها مراعي بيرعى فيها البقر. هذه المنطقة في شرق الإسكندرية، ومكانها حالياً البطرخانة بتاعة إسكندرية أو المرقسية بتاعة إسكندرية. نأتي إلى قصة استشهاد ماري مرقس. تزايدت ثورة الوثنيين عليه وحنقهم في يوم 29 برمودة سنة 68 ميلادية في كنيسة بوكاليا، كانت ليلة عيد الفصح، عيد القيامة، وكان يوافق في نفس اليوم عيد أكبر إله في الإسكندرية في ذلك الوقت، الإله سيرابيس. وهجم الوثنيون مشحونين بالحنق والحقد والبغضة والكراهية، هجموا على الكنيسة المتواضعة واقتحموها. وكان ماري مرقس يقيم في ذلك الوقت القداس الإلهي، قداس عيد القيامة. شتتوا المسيحيين المجتمعين وقبضوا على ماري مرقس وربطوا عنقه بحبل غليظ وسحلوه في شوارع الإسكندرية وهم يصيحون جروا التنين إلى دار البقر، دار البقر اللي هي بوكالي. وبعد ما عملوا الحكاية دي أودعوه تلك الليلة في سجن، وفي اليوم التالي كرروا ما فعلوه، كان يوافق 30 برمودة، وأخذوا يسحلونه في شوارع الإسكندرية حتى فاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة. وإمعانا في التشفي منه أضرموا نارا لكي يحرقوا جسده، لكن ربنا ما سمحش إن هذا الجسد يحرق، إنما أراده أن يظل بركة لكثيرين. فهبت عاصفة هوجاء مصحوبة بمطر غزير وأطفأت النيران وتفرق الحاقدون، وأتى جماعة من المؤمنين وأخذوا هذا الجسد الطاهر ودفنوه في الكنيسة. وقيل أن عمر ماري مرقس في ذلك الوقت كان حوالي 58 سنة.